الدعاء، ويتحدث إن شاء الله عن أدب التجرد والزهد. والتجرد هو الجد في نشر الدعوة والاجتهاد في تبليغها والتفرغ لها وتقديمها على غيرها من مصالح الإنسان الخاص. والزهد هو عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس والاقتناع بما قسم الله من رزق وعدم تعليق القلب بالدنيا وزخارفها. وهاتان الصفتان من أهم أسباب نجاح الدعاة في مهمتهم، لأن الداعي إلى الله إذا لم يجد ويجتهد في نشر الدعوة كسل وتبلد، والبلادة تعوق عن الحق وإهمال الواجب، ولا يمكن لكسلان أن يقوم بحق الدعوة كما لا يتمكن البليد من تبليغه. ولأن تعليق القلب بالدنيا والاشتغال بتحصيلها يحول بين الداعية وبين الناس، فلا يجتمع عليه أحد ولا يكون في قلبه مكان لدعوته، حيث استحوذت الدنيا على قلبه وملكت عليه حواسه. وإحنا شايفين يعني تكالب على حطام الدنيا، وفلان يتكلم على فلان، يهتك عرض فلان من أجل لعاعات من الدنيا، ونسأل الله العافية. ومن استولت الدنيا على قلبه سخرته لخدمتها، وعندئذ لا يكون فيه مكان للآخرة، لأنهما ضرتان، والدعوة لا تنتشر أيضا إلا بالعمل الجاد الدائب والبذل المستمر الذي لا ينقطع. وكيف يبذل من همه جمع المال؟ بل كيف ينفق من غايته تحصيل الدنيا وجمع حطامها؟ إن التكالب على الدنيا والحرص على جمع المال والانغماس في الشهوات وبذل أقصى الجهد في مسابقة الناس على الدنيا، كل ذلك يؤدي إلى الانصراف عن الحق الذي هو مهمة الدعاء، والتثبت بالباطل أو التشبث بالباطل الذي هو معول هدم الدعوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين كيف كانوا يفعلون، وكيف كان همهم أن يبلغوا لنا هذا الدين غضا طلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم أبعد ما يكونون عن الدنيا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير مرتين في يوم واحد، وكان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. عندما أتى إليه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويذكر الواقدي في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين أعطاه واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، ولقد قال صفوان: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فممكن داعية يؤلف القلوب حوله بتفريج كرفة، بقضاء دين، بمثلا إعطاء مال إلى آخره، لكن يحذر من الذين يحرصون على المال فقط. لكن إذا كان المال مدعاة إلى الاستقامة وتثبيتا على طريق الحق فلا يهمه. وهكذا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجرد لدعوته ولم يشغل قلبه بأعراض الدنيا، ولم تتطلع نفسه الشريفة إلى شيء من متاعها، بل كان يبذلها بسخاء ويعطيها لمن يتألفهم ليكسبهم أتباعا لدعوته وحماة لشريعته. ولقد سار خلفاء الراشدون رضي الله عنهم سيرته ونهجوا نهجه، فجدوا في نشر الدعوة وأرسلوا الدعاة إلى الأمصار يحملون الهدى للناس، ولم يجمعوا شيئا من الدنيا وقد فتحت عليهم. يعني الدنيا فتحت عليهم لكنهم لم يتعلقوا بها، وحملت إليهم كنوزها فعافوها وبذلوها طائعين في سبيل نصرة الدين وتأليف قلوب المستجدين حتى مات أبو بكر رضي الله عنه ولم يزد ماله الذي كان عنده قبل الخلافة درهما واحدة بل قد نقص. وتوفي عمر رضي الله عنه ولم يكن في بيته غير نفقته المعهود، يتربح ويتكسب ولا يقضي مصالح الناس إلا بالمال أو غير ذلك، هذا لا يليق بالدعاء. وتوفي عمر رضي الله عنه ولم يكن في بيته غير نفقته المعهودة، لقد تجردوا حقا لدعوتهم وزهدوا في الدنيا وقد أتتهم الدنيا وهي راغمة حتى انتصر الإسلام وعز المسلمين. إن الذين يتنافسون على لذيذ الطعام وشهي الشراب ببطن لا يشبع ويتطلعون للقصور الشامخة والمراكب الفارهة بعين لا تدمع من خشية الله ويسابقون غيرهم إلى الزوجات الفاتنات ويتشوقون للبنين والبنات بقلوب لا تخشع، فإن هؤلاء جميعا لا يصلحون لحمل هذه الدعوة ولا يطيقون مواصلة السير إلى نهاية الشوط، لأن شرف العمل لهذه الدعوة لا يناله من ضن عليها بوقته ويعطيها ساعة من فراغه، ولا يحصل عليه من يبخل عليها بماله ويبذل لها نافلة، ولا يحظى به من جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وجعل الدعوة دبر أذنه وخلف ظهره. إن شرف الدعوة إلى الله لا يناله إلا المتجردون لها الباذلون الجهد في تبليغها المقدمونها على أولادهم وأزواجهم وبيعهم وشرائهم وأحسابهم وعشائرهم. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طبعا هذا الكلام لا ينسحب على من يعمل يكون حرفيا مثلا ويعطي بعض وقته للعمل وبعض وقته للدعوة، لا حرج من يتكسب أو يكون مهنيا أو غير ذلك. إن سفيان الثوري كان عنده بعض الدنانير ففقدت منه فحزن حزنا شديدا، فلما سئل في هذا وعتبوه في هذا الأمر قال: لولا هذه الدنانير لتمندل بنا السلاطين. كان الإمام أبو حنيفة حرفيا وغيره، عبد الله بن المبارك كان تاجرا، فلا حرج، لكن لا يخلط الإنسان هذا بذلك، يعني لا ينشغل مثلا عن الدعوة بالدنيا 100%، إنما يعدل بين هذا وذاك، يعطي العمل مثلا نصف الوقت ويعطي الدعوة النصف الآخر فينجح بإذن الله تبارك وتعالى. الاجتهاد في العبادة. الاجتهاد في العبادة والتقرب بها إلى الله عز وجل من أقوى أسلحة الدعاء، ذلك لأن للطاعات نورا ينعكس على وجوههم وسناء يشيع في حديثهم ووقارا وهيبة يدعوان الناس إلى احترامه. يعني أنا مثلا ممكن أحدث الناس عن الأمانة وتجد مثلا أن فلانا غير أمين، لا يأتي مثلا يؤدي عمله بأمانة وصدق، مثلا يأخذ الراتب دون أن يستحقه إلى آخره، فالناس ينظرون إلى الداعية ويتفرسون أعماله لحظة بلحظة، سبحان الله. فالإنسان يحذر من هذه الأمور، إيش مثلا أمر الناس بالزهد وأنا عندي شرح وغير ذلك، أمر الناس بالعفة والقناعة وأنا على غير ذلك، أمر الناس بالاجتهاد في العبادة وقيام الليل وحدث عني ولا حرج، لا، يجب أن يكون المسلم مجتهدا في العبادة. كل هذا يدعو الناس إلى احترام الداعية إلى الله عز وجل. ومن أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، جيش انشغل بقيام الليل عن صلاة الفجر، جيش انشغل مثلا بورد من القرآن مثلا عن صلاة الفريضة، وهكذا. فهناك فرائض هناك نوافل، فإذا شغلك نافلتك أو شغلتك نافلتك عن فرضك فأنت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الاجتهاد في العبادة ابتغاء مرضات الله يجعل الإنسان ربانيا يتحرك في طاعة الله ويسكن في مرضات الله ويأكل ليقوى على عبادة الله، فيكون نومه شكرا وصمته فكرا وكلامه ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى من أسباب أو الأسباب الجالبة لحب الله عز وجل التقرب إلى الله بالنوافل. هكذا يعني لو إنسان يعمل عندي وأنا كلفته بعمل كل يوم يعمل هذا العمل ويعمل غيره، يريد أن يستأثر بحبي وينال ودي أو غير ذلك، لا شك أنه سيحصل هذه المنزلة، لأنه يتفانى في إرضاء الذي يعمل عنده. ولله المثل الأعلى، حق الله علينا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يبقى ما تكتفيش بالفريضة، لأن النوافل بتأتي جوابر للفرائض بفضل الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساء. فالمحافظة على الفرائض وأداؤها كما أمر الله من أعظم القربات إلى الله، ثم تكون النوافل يجبر بها الكسر ويكمل بها النقص ويتقرب بها إلى رب السماء والأرض، فيصفو القلب وتزكو النفس وتنفعل الجوارح، فلا ينظر العبد إلا إلى ما أحله الله، ولا يستمع إلا ما يستفيد منه، ولا يمد يده إلا إلى الحلال، ولا يمشي إلا في طاعة الله ورضاه. كل هذه الطاعات تنعكس على من يدعوه. يعني سعيد بن المسيب سبحان الله ظل 40 سنة يصلي في الصف الأول، 40 سنة. يعني بعض إخواني مثلا عندما يأتي ويريد أن يحافظ مثلا على تكبيرات الإحرام لمدة شهر يعجز، فما بالك بسعيد ابن المسيب. كان الرجل يعمل نجارا أو جزارا، فإذا وضع السكين في اللحم وسمع الله أكبر فزع إلى الصلاة. بعضنا بقى طب انتظر شوية، طب ما اسمع بعد الأذان، طب عند الإقامة، طب بعد تكبيرة الإحرام، طب الركعة الأولى في صلاة الجمعة بعد نصف الخطبة، طيب أما يقام للصلاة، إلى آخره. ويبدأ العبد يسول سبحان الله ويزهد في الخير، وربما حرم من الخير كله والعياذ بالله. فالذين يحيطون به يتأثرون حتى لو إنسان غير مستقيم واستقام على منهج الله عز وجل، له ماض كان يفعل بعض مثلا لقدر الله الموبقات، أو كان على غير الصراط المستقيم، لكن استقام. في البداية الناس لا يصدقون، لكن بعد أن يثبت قدمه على طريق الله عز وجل إذا يجربه في مسألة يجد أنك على علم، يلاحظك يجد أنك إن شاء الله تحافظ على الصلاة، يبدأ يصدقه يقتني بك سبحان الله، ينسي الله الحفظة ذنوبك والأرض ذنوبك، فيستقيم العبد على الصراط المستقيم، وربما كان بعد توبته بفضل الله عز وجل أفضل من الكثير والكثير. ولهذا كان الصحابة يرغبون النبي صلى الله عليه وسلم، لك مثلا كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كنتم كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب الأحياء؟ كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويصل الصيام باليومين والثلاثة أيام، فتسأل عائشة لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. أسامة بن زيد يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ليه أنت بتصوم هذه الأيام بفضل الله عز وجل؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصوم الاثنين والخميس لأنها أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. ويلاحظ أسامة بن زيد كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر مثل ما تصوم في شعبان. قال ذاك يوم يا أسامة ذاك شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فهكذا الناس يراقبون الداعية إلى الله موعده سبحان الله. قد يتأخر مرة لعذر مثلا، مرتين مثلا، لكن دائما يأتي متأخرا دائما. مثلا وإحنا جالسون مثلا في انتظار الإمام أرى أن الداعية يأتي يلهب سبحان الله يدوبك مع الله أكبر ويصعد على المنبر وهو يلهب. لماذا لا يأتي مبكرا؟ هو الذي يأمرنا بصلاة تحية المسجد، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهكذا. فالناس يراقبون الداعية مراقبة شديدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان لا يترك صلاة الليل بحضر ولا سفر، وكان يتصدق بكل ما عنده ولا يبقي لنفسه شيئا. لهذا كان الاجتهاد في الطاعات والتنافس في الخيرات من أبرز سمات الدعاة إلى الله، حيث تكون الصلة وثيقة بينهم وبين بارئهم، فالصلاة معراجهم إلى الله، والصوم جنة من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إدراك الداعية لما حولك، مش بقى تقوقع في المكتبة لا رحما وصلت ولا كربات فرجت ولا مثلا مصالح لإخواني سعيت في قضائها ولا عارف شيئا عن فقه واقعي ولا أي شيء، مهم قدام الكتاب أحفظ وأتكلم وفقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم شيئا عن الملوك ويعلم شيئا عن النجاشي، اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ويرسل إلى المقوقس وإلى كسرى وإلى قيصر، ويعرف هؤلاء ونظام الحب وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس، والعالم كله كان بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا مش هقول لك مثلا اترك العلم الشرعي وتفرغ لفقه الواقع واقرأ الجرائد والمجلات كل يوم، اقعد مثلا 10 ساعات في هذا الأمر، لا، اقعد مثلا على الشبكة الدولية ومثلا شرق وغرب، اقعد 2 3 ساعات ما استفدت شيئا إلا أضغاث أحلام، لا، الأصل العلم الشرعي. لكن لا حرج أن تعرف شيئا من الأشياء التي تدور حولك. إن الداعية يجب أن يكون لبقا فطنا كيسا أريبا يحيط بكل ما حوله من دعوات الشر، ويقف على ماهيتها وحدودها، ويدرك ما فيها من سقطات وثغرات، ويستفيد بذلك كله، وهو يدعو الناس إلى الخير. وذلك لأن لشياطين الإنس والجن أساليب يخدعون بها ضعفاء العقول والسذج والبسطاء، فيوهمونهم باطلا أنهم يضمنون لهم سعادة الدنيا ورخاء العيش فيها، والناس ينخدعون بالكلام المعسول والألفاظ المزوقة. يعني كان في رئيس من الرؤساء مثلا يقول احنا كنا منتظرين الرخاء في سنة 80، جالنا الرخاء في سنة 79، نقول له لا مثلا، سبحان الله. وهكذا فالداعية يجب أن يكون محيطا بما حوله. والكلام المعسول له أثر، والألفاظ المزوقة لها أثر. فإذا لم يكن الداعية محيطا بمقاصد هذه الدعوات واقفا على ما فيها من أباطيل، لا يستطيع إقناع الناس بباطلها وفسادها. ولهذا وجب على الداعية أن يدرس كل المذاهب الهدامة، وأن يعي كل ما فيها من فساد تخدع أو تخدع الناس، هذا الفساد يخدع الناس ويموه هذا الفساد على عقوله، زي الشيوعية، رأسمالية، ديمقراطية، ديكتاتورية، هذه كلها مذاهب اقتصادية وسياسية يحاول أصحابها خداع الناس بها وإقناعهم بأنها وسيلة نجاة من ضيق الدنيا إلى سعتها، كما يحاولون إقناع الناس بأنها مذاهب لا صلة لها بالدين، فلكل إنسان أن يعتنق من الدين ما يشاء إلى جانب هذه المذاهب الهدام. طبعا الحمد لله الشيوعية مثلا إلى أفون بفضل الله، لكن كانت يعني شديدة الوطأة، كان الشيوعيون شديدي الوطأة على الناس مثلا منذ 30 سنة أيام الاشتراكية وغير ذلك، سبحان الله. وكان يعني قل من يعتنق الاشتراكية، ونسأل الله أن ينجي الناس من هذه المذاهب الهدام. فالشيوعية لا أحسبني في حاجة إلى إظهار أنها مذهب مناهض لجميع الأديان السماوية، ولو تغاضينا عن كونها مذهبا قائما على أساس اللاديني، ولو نظرنا إليها على أساس أنها مذهب اقتصادي فقط كما يزعم أهلها لوجدناها مخالفة للإسلام، مخالفة صريحة في جوانبها المختلفة. وليس المجال مجال مناقشة هذه المذاهب، ولكن سأكتفي بإظهار جانب واحد في كل مذهب منها يخالف الإسلام، لنستدل بذلك على مخالفة هذه المذاهب للإسلام. نشوف مثلا الشيوعية، يعني الشيوعية حرمت ولم تحترم الملكية الخاصة باختصار. يعني يجي مثلا واحد عنده 100,000 من الجنيهات، فيأخذون هذه 100,000 ويوزعونها على 1,000 شخص، كل واحد يأخذ 100 جنيه وخلص، وأنت تستوي مع هؤلاء. طيب أنا بعد ذلك لن أعمل، لن أتاجر، لأن أنت تتركني أعمل وبعد ذلك تأخذ مهر صرف وتوزعه على غيرك، والذي أخذ المال لن يعمل أيضا، هينتظر، نستنى بس لما يجي الفرج ويأخذ شوية مثلا فدادين من هؤلاء ويوزعونها على الفقراء، يبقى لا هذا سيعمل ولا الآخر سيعمل. هذا مذهب هدام يهدم كل مبدأ، لأن المجتمع سيقف. هذا المذهب لا يحترم الملكية الخاصة، حتى الإسلام يحترم الملكية الخاصة للمرأة. المرأة لو لها ذمة مالية خاصة لا يجوز لأحد أن يأخذ منها دراما واحد مهرها، لا يجوز لأبيها أن يأخذها ولا لزوجها إلا عن طيب نفس منه. هكذا إيش مثلا المرأة، أنا لو سمحت مثلا لامرأتي أن تعمل ورضيت بهذا من أول يوم أتفق فيه مثلا على الزواج بها، خلاص لها ملكية خاصة. إن رضيت بالمساهمة في البيت، أنا يعني لا أشجع المرأة على العمل، أنا بأحكي مثلا أخذ من الأمور في مجتمعي، والأسلم للمرأة أن تجلس في بيتها تربي أولادها إلا إذا احتاجت إلى العمل في حدود ضيقة. لكن لو عملت المرأة ورضي الزوج بالمرأة العاملة ووافق على عمله، لا يجوز أن يأخذ منها درهما واحد إلا عن طيب نفس منه. يبقى الإسلام بيحترم الملكية الخاصة، أنا ورث ألف فدان مثلا عن آبائي وأجداد. يجي بقى يقول لك تأميم والإقطاع وناخد الألف فدان ندي الألف شخص. سبحان الله. طيب هذا مالي وأنا ورثته بالحلال الطيب، لماذا تأخذون هذا المال؟ واحد عنده مثلا بيت مكون من أربعة شقق مثلا، ناخذ الأربعة ندهم لأربعة أفراد ويستوي معهم. فهذا مذهب هدام باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حرم أن يأكل الناس أموال بعضهم البعض، فقال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وشوية حرمت التملك فيما يزيد عن حد معين يحدده زعماؤها، فأباحت الاعتداء على الأموال وأممت الشركات واستولت على أموال الناس بالباطل، وهذه الأموال التي كسبوها بجدهم وتعبهم وسوت بين الناس في الفقر ليثرى القائمون عليها، وهذا القدر كاف لإظهار أنها معادية للإسلام. برأس مالي أباحت التملك بأي وسيلة، متاجرة بالأعضاء البشرية، متاجرة بالأعراض، متاجرة بالمخدرات، والعياذ بالله بأي وسيلة، محرمات أي وسيلة، المهم تحصل رأس المال فقط. لكن عندنا في الإسلام حصل رأس المال وتربح. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة بفضل الله عز وجل، عثمان بن عفان وغيرهما، لكن بوسيلة شرعية بفضل الله. ابتعد عن الربا، ابتعد عن كل ما يغضب الله، ستربح وتحصل الخير بفضل الله تبارك وتعالى. إن الرأسمالية كفلت حرية التملك وحرمت الاعتداء على الأموال، ولكنها لم تشترط طريقا معينا للتملك، فالمالك للمالك أن يمتلك ويسرى في أي طريق شاء، عن طريق الربا، الاحتكار، الرشوة، الاستغلال، تشغيل الأموال في الدعارة، الانحلال، كل ما به طرق مشروعة للكسب في النظام الرأسمالي، ولا كلها حرام في النظام الإسلامي. وعلى هذا تكون الرأسمالية كالشيوعية بعيدة كل البعد عن الإسلام. نشوف نظام الحكم الديمقراطي أيضا ليس من الإسلام. ليه؟ حكم الشعب للشعب، يعني شوية رعاع مثلا ينتخبون إنسانا خلاص بقى على رؤوس الناس. فين أهل الحل والعقد؟ وفين مثلا الذين يفكرون للأمة؟ وفين العقول النظيفة؟ وفين الأقلام النزيهة؟ حدب ولا حرج. مصدر السلطات في الإسلام والشرع، لأنه هو الذي يستمد منه الحاكم سلطاته، فباسم الشرع والله عز وجل هو المشرع، وليس لأحد من المسلمين مهما كان أن يشرع لهم دينهم ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ومن فعل ذلك فقد نصب نفسه إلها في الأرض، يريد أن يخضع الناس لشرعه الذي ما أنزل الله به من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشرع من قبل الله عز وجل. هكذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. فأين الشعب الذي يتكون عادة من الغوغائية والسوق وقليل من العقلاء من الشرع المحكم الذي أوصاه الله إلى رسله؟ فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا اتضح هذا فلن تكون الديمقراطية من الإسلام في شيء. وأما الدكتاتورية فهي نظام قائم على التعسف والكبت، لا رأي فيه لأحد غير الدكتاتور، ولا كلمة فيها لإنسان مع الدكتاتور، فهو الحاكم وهو إله مشرع يحرم على الناس ما ليس فيه مصلحة له، ما ليس فيه مصلحة له، ويحلل لهم ما يراه مؤيدا لرأيه وحقوقه. فالكلمة كلمته والرأي رأي كفرعون سبحان الله نفس الكلام، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ونظام الإسلام قائم على الحق والعدل، لكل مسلم فيه حق إبداء رأيه ومناقشة الحاكم. سبحان الله، يعني ممكن واحد يعترض، إيه وجه اعتراضك كذا وكذا. يعني لما قام عمر كان قد أخذ قميصا من عبد الله بن عمر ووصل به قميصا، لأن سيدنا عمر كان طويل الجسم، فقام بعض الصحابة قال له أنت أعطيت كل الناس قميصا واحدا وأنت ليه أخذت اثنين؟ فقال قم يا عبد الله بن عمر، هذا قميص من؟ قال له قميصي وأعطيتك إياه لتصل به قميصك. سبحان الله. فقال له اجلس يا عبد الله. فقال الصحابي الآن قل يسمع لك، الآن قل يسمع لك. وقال عمر لبعض الصحابة عندما قال بعض الناس شيئا وقال له اسكت، قال لا، عندما قال له اتق الله قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع. إيه المانع مدام فلان يعترض عليك باعتراض طيب وبأدب ويريد المصلحة للناس مش بسوء أدب؟ لا حرج. هكذا يعني إحنا عندنا مثلا في طلب العلم وفي المحاضرات فيش حاجة اسمها عندنا مثلا كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. الميت يجيبه يمين شمال لا يتكلم بشيء، لا. ممكن أنا أقول مثلا كلاما غير منضبط، أخي يقول لي مثلا أنت أخطأت، ليه أخطأت كذا وكذا وكذا، جزاكم الله خيرا، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب. فيش عندنا تعسف ولا غير ذلك، لا في ديكتاتورية ولا في مثلا تعسف، إنما في الرأي والرأي الآخر. ممكن إنسان منا يستفيد من إخوانه ويفتح أخوك عليك بفضل الله عز وجل أشياء يعني لم تكن في بالك قبل ذلك. يبقى ما في ديكتاتور زي مثلا نمرود بن كنعان وزي مثلا فرعون، ونماذج كثيرة سبحان الله رأيناها وأبطل الله تبارك وتعالى وهدم أملاكهم وجعلهم عظة وعبرة. وهكذا يكون الداعية المسلم محيطا علما بكل ما حوله من المذاهب والآراء، وعليه أن يخصص جزءا من وقته غير قليل لدراسة هذه المذاهب والرد عليها حتى يمكنه من إظهار فسادها ويثبت أنها لا تصلح نظما يعقد عليها الناس في حياتهم الآمال، ولا يمكن أن تجلب لهم السعادة النفسية ويوفق بإذن الله تبارك وتعالى. محبة إظهار الحق ورفع رايته. فالداعية إلى الله سعادته وراحته في تجلية الحق وإبرازه للناس بصرف النظر أن يكون ظهوره على يدي من من الناس أو من الطوائف، المهم أن يظهر وأن يتضح وأن يعرفه الناس ليلتزموا به فتكون السعادة في الدارين. يعني مش هم مثلا من مناظرة فلان إنني أحرجه أو مثلا أظهر أنه على جهل أو أنا على علم أو غير ذلك، غايتي إظهار الحق. نشوف الشافعي رحمه الله، لهذا يا إخواني رفع الله هؤلاء ورفع قدرهم وجعل الخير الكثير على أيديهم بفضل الله عز وجل، لأنهم أصلحوا ما بينهم وبين ربهم. يقول الشافعي رحمه الله ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو لسانه. ويقول ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عين. لأن عالم عارف لفلان بيرد الحق كبرا أو بغرض الهوى أو الجهل أو غير ذلك، فالعالم عارف يعرف ويقول رحمه الله ما نظرت أحدا قط على الغلبة. ممكن تتضلع من العلم وتناظر، مش بقى عشان ما شاء الله ربنا أتاك من العلم تيجي تفضح فلان أو تصغر فلان أو غير ذلك. طب ليه؟ لماذا لا تكلمه سرا؟ أنت ممكن لا تدعو الآن إلى الله، إنما تدعو إلى نفسك. أنت مأمور أن تدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك مش لنفسك، مش لهواية، مش مثلا عشان أنتصر ويقال فلان ضليع في العلم، فلان ما نظر أحدا إلا غلبة، تعالى اجلس كده بجنبي أمام الناس وأنا أناظرك. ليه تحرجه؟ أنت عندك الحجة، احمد الله عليها، كلمه سرا. لو لابد وأردت مثلا هو مكابر معاند يمكن أن يفضح لو له تأثير على الناس، لكن إن اضطررت، لكن الأصل من نصحني فيما بيني وبينه فقد أكرمني وزانني، ومن نصحني أمام الناس فقد أهانني وشانني. ووددت، وقال رحمه الله ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الله الحق على يدي. وقال لوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إلي منه شيء. لكن هذا الله عز وجل إلا أن يذكر هذا الإمام بالخير، فهو من أئمتنا الأجلاء الأربعة بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمه. والشافعي يعني كالشمس في رائعة النهار، رحمه الله رحمة واسعة. لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والانتصار لها، وكذلك المشائخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا، وينقادون لقوله. نشوف كلام حاتم الأصم، قالوا له أنت رجل عيد لا تفصح، يعني الكلام تاعك كلمتين وانتهى الأمر، وما نظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني أن أقول له ما يسوء. فذكر ذلك للإمام أحمد فقال ما كان أعقله من رجل. يريد هذه الأمور تتوفر فينا، مش أنت كنت قاعد مع مين يا فلان؟ قاعد مع واحد بهديد، واحد أحمق، واحد جاهل، واحد لا يفقه شيئا، تخيل قال كذا وكذا وكذا. سبحان الله، نبدأ بقى نذكر مساوئ الناس وعيوبها. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن تكبر عن الانقياد للحق ولو كان على يد صغير، ومن يبغضه، يعني يبغض الحق أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صنعته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر على قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. نشوف خلق الرفق والتيسير. احنا عايزين لا نكيل بمكيالين، يعني مثال، وان كان يعني بعيد عن الدعوة بس هندخل به في هذا الخلق المبارك. انا مثلا تقدم فلان لابنته مثلا، باجي اقول له انا عايز كذا وكذا، وعايز شقة صفتها كذا، والأثاث كذا وكذا وكذا، خلاص، وأغلطت عليه وشددت عليه في النكير والطلبات. طيب ابني تقدم لابنة فلان وأنا جالس، يا جماعة ارفقوا بينا، نحن على قدنا، ده كذا، ده لسه شاب بدأ حياته، طب كذا، شوف الكيف بمكيالين. سبحان الله، انت شددت في الأول وأردت أن يرفق بك في الموقف الثاني، فعايزين لا نكيل بمكيالين. زي ما انت تحب ان يفعل بك، برضو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. زي ما أنت بتحب أن تروح المصلحة ويقضى لك حاجتك على وجه السرعة، برضو أخوك يحبك أن تقضي له حاجتك. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، زي ما أنت هترفق بالناس هيرفقوا بك ويقيض الله لك، يعني أناس لا تعرفه، تفضل يا فلان كذا وكذا، إيه حاجتك؟ ويقضي لك حاجتك بفضل الله لأنك تقضي حاجات الآخر. ودائما اجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، اللهم من يسر على أمتي فيسر عليه يوم القيامة، ومن شق على أمتي فاشفق عليه يوم القيامة. فعايزين الرفق والتيسير، ترفق بمن تعلمه، ترفق بمن تصلي بهم، ترفق بامرأتك، ترفق بأولادك، جيش تعامل من تدعوه بما وصلت إليه، لا عامله بما بدأت به. انت ما شاء الله الآن على علم وبتقرأ في الكتب الحمد لله، آه ماشي بفضل الله، اللي قدامك لسه بادئ، جيش بقى مثلا لو أخطأت خطأ تاني أنا حسيبك أهو، ولسه الراجل بيتعتع في القرآن، اقرأ كويس، أقول لك ليه أنا مش فضيلك. زي أخ من إخواننا كان يعني بعض الناس بيقرأ عليه، يقول له أنا هقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لو ما لقيتكش ورايا أنا همشي. لماذا لا تنتظم حتى ختم الصلاة مثلا؟ ولو تأخر يسيرا اعذره. فسبحان الله، زي ما احنا ما كنا بنتعلم ورفق بنا مشايخنا وألفوا قلوبنا، فضلوا على مهلك وكذا سبحان الله، وصبروا علينا، عايزين نصبر على غيرنا، مش عشان عندما يكرمني الله سواء بمال أو جاه أو مثلا علم أو غير ذلك نبدأ سبحان الله يعني حدث ولا حرج عن أمورنا، ونسأل الله العافية. رفق بالناس والتيسير عليهم عامل أساسي في جذب النفوس إلى الخير وفي تذليل صحابها، فهو يؤلف قلوبهم ويمتلك مودتهم ويطوعهم فيعطوا القيادة راغبين مختارين. والسر في ذلك أن النفوس جبلت على الميل إلى العظمة وحب الكرامة، وشبت في الغالب على الأنفة والرعونة، ونشأت على التقيد بالإلف والعادة، فمن أراد صرفها عن غيها إلى رشادها وحاول الخروج بها عن مألوفاتها وعاداتها، ولم يمزج مرارة الحق بحلاوة التلطف، ولم يسهل صعوبة التكليف بطلاوة الرفق واللين، كان إلى الانقطاع أقرب منه إلى الوصول، ودعوته أجدر بالرفض من القبول، وكان كمن رام أن يطهر ثوبا من الدنس فأوقد فيه نارا فأحرقه. وانظر إلى قول الله عز وجل عندما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فإنه يفيد أن لين القول محل رجاء التذكر والاتعاظ والمعد للنفوس للخوف والانزجار. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب ولطافة الفعل، واللين ضد الخشونة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الرفق من أمتي فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وإن شاء الله يعني المرة القادمة نكمل المسيرة حول الأثار الطيبة التي صحت في هذا الخلق المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالأخلاق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.